بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 31 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث لأحمد شاكر رحمه الله، الذي يشرح فيه كتاب ابن كثير رحمه الله اختصار علوم الحديث. ودرسنا اليوم 31 يبدأ من النوع 36، معرفة مختلف الحديث. يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، يقول النوع 36 معرفة مختلف الحديث. هذا النوع يتعلق بالأحاديث المتضادة التي ظاهرها التعارض ولا يوجد تعارض، فالأحاديث التي ظاهرها التعارض عند كثير من الناس، فهذا النوع وهذا العلم من علوم الحديث يتعلق بمعرفة مختلف الحديث. قال ابن كثير: وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد، ذكر فيه ما يتعلق ب الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وجمع بين كثيرا منها، وبين أصلا مهما أنه لا يمكن التعارض بين الأحاديث النبوية وبين النصوص الشرعية، لأنها كلها من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن الكتاب والسنة من عند الله عز وجل فلا يمكن التعارض. لكن قد يظهر التعارض عند بعض أهل العلم، فيلجأ إلى الجمع بين هذه الأحاديث أو الترجيح أو القول بالناسخ والمنسوخ، وهكذا من طرق الترجيح. فمن كثير يقول: وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد. أحمد شاكر ينقل عن الحافظ النووي رحمه الله، قال أحمد شاكر في شرحه: قال النووي في التقريب: هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، يعني الذي يستطيع أن يجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض ليس كل أحد، وإنما هم الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني. هذا كلام الحافظ النووي رحمه الله الذي ينقله أحمد شاكر في شرحه. ثم يقول حافظ النووي: وصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى ولم يقصد استيفاءه، بل ذكر جملة منه ينبه بها على طريقه. ده كلام الحافظ النووي في كتابه التقريب. ثم يقول أحمد شاكر بعد ذلك: وزعم السيوطي في التدريب أن الشافعية لم يقصد إفراده بالتأليف، وإنما تكلم عليه في كتاب الأم، لكن هذا غير جيد، فإن الشافعية كتب في الأم كثيرا من أبحاث اختلاف الحديث، وألف فيه كتابا خاصا بهذا الاسم، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم، وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفارست ضمن مؤلفات الشافعي. وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين، فإنه ألف كتاب الفارست حوالي 77 بعد 300. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة الشافعي التي سماها توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس ضمن مؤلفات التي سردها نقلا عن البيهقي، والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه، وذكره ابن حجر أيضا في شرح النخبة. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله ثم يقول ابن كثير رحمه الله: وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله عن كتاب لابن قتيبة رحمه الله صنفه في هذا الباب في مختلف الحديث. أحمد شاكر يوضح ذلك ويقول: كتاب ابن قتيبة طبع في مصر سنة 26 بعد 300 ألف باسم تأويل مختلف الحديث، وقد أنصفه الحافظ ابن كثير، وكذلك أنصفه ابن الصلاح فقال نحو ذلك. قال: وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن يكن قد أحسن من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. انتهى كلام أحمد شاكر في نقله عن ابن كثير رحمه الله، والكلام السابق لابن كثير رحمه الله. ثم يقول ابن كثير: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. قال: وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين، ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسام الترجيح. وأقسام الترجيح هي كثيرة، أوصلها حافظ السيوطي رحمه الله إلى 100 وأكثر من طرق ترجيح بين الأدلة. قال: حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، يعني يجتهد ويفتي بواحد من الحديثين الذي يترجح له عندما يظهر التعارض عنده، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. قال: وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لؤلف له بينهما. هنا أحمد شاكر رحمه الله انتهى كلام ابن كثير رحمه الله في هذا النوع. أحمد شاكر رحمه الله يوضح هذا النوع معرفة مختلف الحديث، ويذكر أمثلة من الأحاديث التي ظاهرها التعارض وكيف يجمع بينها. قال: إذا تعارض، قال أحمد شاكر في شرحه الباحث الحفيظ، قال: إذا تعارض حديثان ظاهرا فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، ويجب العمل بهما معا. هذا أصل مهم عند ظهور التعارض: أولا يجمع بينهما، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، يجب العمل بهما معا عند الجمع بينهما. قال: وقد مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهما حديثان صحيحان. قال في التدريب، أي السيوطي: قد سلك الناس في الجمع مسالك، أحدها أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح. وهذا المسلك الأول في الجمع بين هذين الحديثين: لا عدوى، حديث لا عدوى، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالسيوطي رحمه الله ذكر في تدريب الراوي طرق أهل العلم في الجمع بين الحديثين، لأنه قد يظهر التعارض بينهما: لا عدوى وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم فرارك من الأسد يثبت العدوى، وحديث الأول لا عدوى فظاهرها التعارض، فأهل العلم جمعوا. السيوطي ذكر هذا الأمر، فهذا الأول من مسالك أهل العلم هذا المسلك الأول رجحه أيضا أحمد شاكر كما سيأتي. قال السيوطي الثاني للجمع بين هذين الحديثين أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من المجدوم من باب سد الذرع، لئلا يتفق الذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هنا المقصود به ابن حجر رحمه الله. قال الثالث من مسالك أهل العلم في الجمع بين الحديثين هذين الحديثين أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام ونحوه، فكأنه قال لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تبيني له أنه يعدي، قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. الرابع من مسالك أهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته وتزداد حسرته، فيؤيد حديث لا تديم النظر إلى المجذومين، فإنه محمول على هذا المعنى. هذا الحديث ضعيف لا يصح، ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد العاشر 159 وغيره، وهذا قول ضعيف الأخير أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم، قول ضعيف. ثم قال وفيه مسالك أخرى، يعني للجمع بين هذين الحديثين. قال أحمد شاكر وأضعفه المسلك الرابع كما هو ظاهر، لأن الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من المجذوم، فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولا، مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد، لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضا. وأقواها عندي المسلك الأول، قال أحمد شاكر الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات، ويحملها الهواء والبصاق وغير ذلك على اختلاف أنواعها، وإن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع، وإن كثير من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يتخلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح رحمه الله. ثم قال وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر أخذنا بالناسخ، وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالراجح منهما. وأوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها، وقد ذكر الحازمي منها في الاعتبار 50 وجها، ونقل العراقي في شرحه على ابن الصلاح وزاد عليه حتى أوصلها إلى 110، ولخص السيوطي في التدريب. قال أحمد شاكر وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما، ولا يوجد مثال. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله، ولا يوجد مثال على التوقف، لأنه أمكن الجمع بين كل الحديث التي ظاهرها التعارض، والله أعلم. بذلك انتهينا من شرح هذا النوع 36 معرفة مختلف الحديث. النوع 37 معرفة المزيد في الأسانيد، معرفة المزيد في الأسانيد، أو عند بعض أهل العلم معرفة المزيد في متصل الأسانيد. هذا نوع أيضا من أنواع علوم الحديث. قال ابن كثير وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. يقول ابن كثير إذن هذا النوع معرفة المزيد في الأسانيد، مزيد يعني أحد الرواة يزيد راون، يزيد رجلا في الإسناد، غيره روى نفس الحديث بنفس السند فلا يأتون بهذا الرجل، الذي زاده هذا الراوي، فهذا يسمى مزيد في الأسانيد. هذا الراوي زاد في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. قال ابن كثير: وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، كتابا حافلا. هذا الكتاب مطبوع وأشاروا إليه، لا أعلم أنه مطبوع لكنه أشار العلماء إليه، كما أشار لذلك ابن حجر في النكت، وهكذا أيضا أشار إليه بعض أهل العلم في كتبهم. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا. هذا الكتاب اسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، تمييز المزيد في متصل الأسانيد. وقال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. إذن استدرك ابن الصلاح على الخطيب البغدادي أنه ذكر أمثلة على هذا النوع، مزيد في متصل الأسانيد، ويستدرك عليه. قال: ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم، لا يأتي بمثال على هذا النوع المزيد في الأسانيد. قال: ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن عبد الله بن يزيد بن جابر، قال: حدثني بسر بن عبيد الله، سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة ابن الأسقع، قال: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك ولم يذكروا سفيان. إذن هنا سفيان زائد، هذا مثال معرفة المزيد في الأسانيد، أحد الرواة زاد سفيان هنا. قال: ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان، ولم يذكروا سفيان. وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد. إذن أيضا أبو إدريس أيضا زائد في الإسناد، هذا مثال على زيادة اثنين رجلين، فهو مثال صحيح على هذا النوع من أنواع علوم الحديث، معرفة المزيد في الأسانيد. هذا إسناد، وفي هذا الإسناد راويان رجلان زائدان في الإسناد، زادهما وهما ابن المبارك فأدخلهما رحمه الله. وهنا قال ابن كثير: فهاتان زيادتان، هاتان زيادتان. أحمد شاكر رحمه الله أيضا يقول: وهذا النوع في شرحه قال: هذا النوع مرتبط بالنوع الآتي بعده، وسنبين ذلك في التعليق عليه. يشير أن الكلام عن هذا النوع سيأتي في النوع الذي الآن سنبدأ به، وهو النوع 38، معرفة الخفي من المراسيل، المرسل الخفي، المرسل الخفي. قال ابن كثير: وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. منقطع، الحديث المنقطع، الحديث المعضل. قد مر الكلام على أنواع الأحاديث الضعيفة، ومنها الحديث المنقطع، الحديث المعضل، وحديث المرسل مر معنا سابقا، لكن هنا الكلام عن المرسل الخفي، خفي لا يعلمه إلا الجهابذة من أهل العلم، معرفة الخفي من المراسيل، هذا النوع 38 في درسنا اليوم. قال ابن كثير: وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. أيضا عند بعض أهل العلم علماء الحديث يطلق أيضا على هذا النوع، على المرسل الخفي، أيضا يدخل فيه الحديث المنقطع، الحديث المعضل يعمه. قال ابن كثير: وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. تفصيل لمبهم المراسيل هذا كتاب الخطيب البغدادي صنفه في هذا النوع المرسل الخفي. قال ابن كثير: وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. قال ابن كثير: وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. قال: فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي. والله الملهم للصواب، والله الملهم للصواب. ثم قال ابن كثير: ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب. عوام بن حوشب تابعي جليل، عن عبد الله بن أبي أوفى. روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلقى العوام ابن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. إذن الحافظ ابن كثير رحمه الله يأتي بمثال بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى. هو لم يلقى، كيف يروي عن هذا الصحابي؟ لم يلقى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، فكيف يروي عنه؟ إذن هناك إرسال، هو تابعي لكنه هو يروي عن الصحابة، لكن لم يلقى عبد الله بن أبي أوفى هذا الصحابي يروي عنه، إذن هناك سقط في الأسناد. هذا من المرسل الخفي، مثال على المرسل الخفي. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، هذا عند إقامة الصلاة، هذا ضعيف جدا، كما قال الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير 4044. والسنة عندما يأتي الإمام هنا يقوم الناس للصلاة، لا ينتظرون قول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، لا ينتظرون، لا توجد سنة في هذا. هذا حديث ضعيف جدا، وما جاء من الحديث أن الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقام بلال للإقامة هم قاموا مع بلال وساووا بين الصفوف. أحمد شاكر رحمه الله، طب انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. أحمد شاكر رحمه الله يشرح كلام ابن كثير، قال: قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راو، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين له أو بضبطهم وإتقانهم، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد، فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. هنا أحمد شاكر يفرق بين الإرسال الخفي وبين المزيد في متصل الأسانيد. قد يجي الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، من أحد من الرواة، والإسناد واحد، لكن في أحدهما أحد الطريقين زيادة راون، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد. يقول: تارة تكون الزيادة راجحة، هذه راجحة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد، فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. مثال، اذكر مثالين أحمد شاكر رحمه الله. المثال الأول قال، هذا مثال على الإرسال الخفي، حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثبع أو يثبع بضم الياء التحتية المثنى وفتح يثبع إسحاق عن زيد بن يثبع وآخره عين مهملة عن عثيبة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، فهو منقطع في موضعين، لأنه روي عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. إذن هذا من المرسل الخفي، حديث عبد الرزاق عن الثوري هنا عن الثوري عن شريك، فهذا مثال على الإرسال الخفي. قال مثال الثاني، يعني مثال المزيد في متصل الأسانيد، قال حديث ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت وائلة واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فزيادة سفيان وأبي إدريس وهم، فالوهم في زيادة سفيان من الراوي عن ابن المبارك، فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع، والوهم في زيادة أبي إسحاق من ابن المبارك، وقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع. قال أحمد شاكر ويعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره، أو بعدم سماعه منه أصلا، أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه وإن كان سمع منه غيره، وإنما يحكم بهذا إما بالقرائن القوية، وإما بإخبار الشخص عن نفسه، وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك. قال وقد يجيء الحديث من طريقين، في أحدهما زيادة راو في الإسناد ولا توجد قرينة ولا نص على ترجيح أحدهما على الآخر، فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه وسمعه من شيخ شيخه، فرواه مرة هكذا ومرة هكذا، مرة هكذا ومرة هكذا. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لكلام ابن كثير. بذلك ننتهي من درسنا اليوم بعد أن تكلمنا وعلقنا على ثلاثة أنواع، النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث، وهذا النوع كما قال النووي رحمه الله من أهم الأنواع، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، هذا النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث وفيه مصنفات. والنوع السابع والثلاثون في درسنا اليوم معرفة المزيد في الأسانيد أو المزيد في متصل الأسانيد عند بعض العلم، يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، فهذا فيه مزيد في متصل الأسانيد ولا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم. والنوع الثامن والثلاثون في درسنا اليوم كان عن معرفة الخفي من المراسيل، المرسل الخفي، المرسل الخفي، وهناك مصنفات صنفت في هذا الباب، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أن نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.